أما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها. الآيات، هذه الآيات في بيان فضل آدم وكرمه على الله جل وعلا، وفضل آدم يتعدى إلى ذريته، وكما قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفيها توبيخ ولوم للكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم لما فيها من التنويه بفضله عليه الصلاة والسلام، فقد أطلعه الله جل وعلا على ما دار من كلام في الملأ الأعلى، فالله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما حصل من كلام في الملأ الأعلى قبل إيجاد آدم وبعده، وهذا من علوم الغيب التي لا يطلع عليها إلا الله، ويطلع الله جل وعلا من شاء من عباده على ذلك. ولكرم محمد صلى الله عليه وسلم على الله أطلعه الله جل وعلا على ذلك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وأظهر جل وعلا فضل آدم على الملائكة بالعلم. قال بعض المفسرين: لو أن هناك شيء أفضل من العلم لذكره الله جل وعلا، فهو فضل جل وعلا آدم، وأفضل ما فضله به العلم، وفضل العلم عظيم، والله جل وعلا نوه بذلك في كتابه العزيز، وأشهد على وحدانيته مع شهادته سبحانه وشهادة ملائكته أشهد أولي العلم على وحدانيته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا يدري كل إنسان ما يتعلق به مستقبلا، لا يدري ماذا سيكون، والله جل وعلا يعلم ذلك. فيؤخذ من هذا أن الملائكة والرسل والأنبياء والصالحين وغيرهم وغيرهم لا يعلمون الغيب إلا ما أطلع الله جل وعلا من شاء من عباده على من شاء ما شاء من الغيب، لا يعلم كل شيء، وهو يعلم جل وعلا ويطلع من شاء على ما شاء. فلا الجن ولا الإنس يعلمون الغيب، والدجاجلة والكهان والسحرة والمشعوذون كلهم لا يعلمون من الغيب شيئا، ولو زعموا كذبا وعدوانا بأنهم يعلمون فالحقيقة أنهم لا يعلمون ذلك، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. مردة والشياطين سخرهم الله جل وعلا لسليمان يعملون له ليل نهار لا يفترون، ويخافون منه وهو جالس عندهم، ومات والجن والشياطين تعمل، ما علموا أنه مات وإلا لتوقفوا، وما علموا حتى أن دويبة الأرض بدأت تأكل من عصاته حتى سقط، كان متكئ عليها وهو ميت عليه الصلاة والسلام. فما علموا إلا لما سقط وقد مات من زمن وهم يعملون ليل نهار خوفا منه عليه الصلاة والسلام. فمن زعم من السحرة أو من الكهان أو من المنجمين أو من غيرهم بأن له قرين من الجن يعلمه الغيب، فالجن نفسهم أنفسهم لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما يتخرصون ويكذبون ويفترون ويصدقهم عامة الناس وجهلة الناس، وإلا فغير الجاهل لا يصدقهم، لأن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. قالوا هذا سيموت كذا أو سيولد كذا أو سيوجد كذا، ما يعلمون. فالملائكة عند الله جل وعلا لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله، وهم المقربون عند الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها، هذا التعليم والله أعلم كما قرره بعض المفسرين، قال هو بعد أن سجد الملائكة لآدم، وإن كان جاء ترتيب السجود في هذه الآيات بعد، لكن قالوا جاء بهذه الآيات الدالة على العلم لما قال جل وعلا: قال إني أعلم ما لا تعلمون، ناسب أن يذكر بعده علم آدم وما علمه سبحانه، وإلا فالسجود له كان أول قبل تعليمه وقبل عرض ما عرض على الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها، علمه أسماء كل ما يحتاج إليه، وليس المراد والله أعلم كل شيء في الوجود، لأن ما لا يحتاج إليه لا حاجة إلى تعليمه إياه، وإنما علمه ما هو محتاج إليه. قد يقول قائل كلمة كلها تدل على أنه علمه كل اسم في الوجود، يقول هناك أشياء غيبية استأثر الله جل وعلا بعلمها ما علمها آدم، والله جل وعلا يذكر هذا على سبيل أنه كل ما يحتاج إليه آدم عليه السلام علمه إياه. وقد قال جل وعلا عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء، كل شيء، كلمة كل شيء تشمل السماوات لا شك أنها لم تدمرها، وتشمل عموم الأراضين لم تدمرها، وإنما دمرت ما هم عليه. ولذا قال جل وعلا: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم باقية لكنها دمرتهم وأهلكتهم، ودوابهم وحيواناتهم وأمتعتهم وما بين أيديهم، والمساكن بقيت. وقال عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، دليل على أنه أعطاها جل وعلا كل ما يمكن أن تحتاج إليه، لكن ما أعطاها ملك سليمان عليه السلام، سليمان موجود وقريب منها وليس لها ملك سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما كل شيء مما هي محتاجة إليه أو يحتاج إليه من كان في مثل وضعها وملكها ونحو ذلك، يعني أعطاها جل وعلا العطاء الجزيل. وأوتيت من كل شيء. وعلم آدم الأسماء كلها، قيل علمه أسماء بنيه ذريته من ولده، وأسماء الملائكة، وأسماء الحيوانات والطير والوحوش وكل ما له علاقة به. قال: هذا بعير، وهذا بقرة، وهذا شاة، وعلمه أسماء الملائكة: هذا جبريل، وهذا ميكائيل، وهذا إسرافيل، وهذا كذا وهذا كذا بأسمائهم، حيث ما كان يعرفهم من قبل ولا التقى بهم، لما عرضهم على الملائكة أخبر الملائكة عليهم الصلاة والسلام الذين معه بأسمائهم. وسأل الله جل وعلا الملائكة عن أسماء هذه الأشياء فما عرفوها، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. آدم عليه السلام قال: هذه قصعة، كما جاء علمه أسماء القصعة والقصيعة، قال: هذه قصعة ويوضع فيها الطعام، وهذا كذا فراش ينام عليه، وهذا كذا، يعني الأسماء وما ينتفع به فيه. وعلم آدم الأسماء كلها، تفضيل لآدم. قال بعض المفسرين رحمهم الله: أظهر تفضيله في علم العربية، في علم معرفة الأشياء، وهذه علم اللغة، فما بالك بعلم الشريعة وهو أفضل وأكمل أكثر تفضيل. فمن فضل بعلم الشريعة فهو أفضل ممن أعطي غيره من العلوم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. قالوا كلمة عرضهم تدل على العقل، على أنهم عقول، وفيها حيوانات وفيها طير وفيها أمتعة، فيها أوالي، فيها فرش، فيها أطعمة، فيها كذا كذا أشياء كثيرة. قيل غلب ما يعقل على ما لا يعقل، مع أن ما لا يعقل أكثر، ما لا يعقل أكثر مما يعقل، لكن غلب العاقل لعقله. فقال ثم عرضهم، ولو غلب ما لا يعقل لقال ثم عرضها على الملائكة، قال عرضهم كأنهم رجال عقلاء. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنبئوني الإنباء الإخبار، ويقال في الخبر ذا الشأن والخبر العظيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. ويقال هذه الأنباء يعني الأخبار التي تستحق الذكر، ليس خبرا سهل أو لا قيمة له، لأن كلمة خبر تطلق على أي خبر، ولكن نبأ النبأ الشيء العظيم. أنبئوني بأسماء هؤلاء، عرضهم جل وعلا قال أمام الملائكة، فقال ما اسم هذه الأشياء؟ أخبروني بأسماء هذا. والله جل وعلا ما سألهم ليستخبرهم أو ليخبروه عما لا يعلم تعالى وتقدس، وإنما سألهم ليعترفوا بعدم العلم فيما لم يعلمهم الله جل وعلا، وأن ما يعلمونه مما علمهم الله، وما لا يعلمهم الله لا يعلمونه ولا يعرفونه. وليعترفوا بالتقصير وقصور العلم إلا ما أطلعهم الله جل وعلا عليه. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما تزعمون، فيما ذكرتم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني قلتم شيئا لا تعلمونه. فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما قلتم في علمكم، ما تدرون، سيكون فيهم الأنبياء والرسل والصلحاء والأتقياء، ومنهم من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم من شأنه عند الله عظيم. فالأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والصديقون والشهداء والصالحون، كل هؤلاء فيهم خير وفي إيجادهم خير وبركة. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، نبئوني، خبروني بأسماء هذه، ما أعرفوا. قالوا، هذا جوابهم، سبحانك، تنزيه وتقديس وتعظيم لله جل وعلا، واعتراف بالتقصير وعدم علم الغيب، ما يعلمونهم. قالوا سبحانك، ننزهك وأقدسك وأعظمك يا ربنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، كما قال عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قالوا سبحانك، تنزيه وتقديس وتعظيم لله جل وعلا، وإظهار للندم على ما فرط منهم في قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهكذا ينبغي للمرء إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يضيف العلم إلى عالمه تبارك وتعالى. إذا سئلت عن شيء لا تعلمه تقول: الله أعلم، لأنه يعلم جل وعلا كل شيء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا: الله ورسوله أعلم. نعم، لأن الرسول سألهم، وهو ما سألهم إلا ليعلمهم عليه الصلاة والسلام، ما سألهم ليستخبر منهم الخبر، وإنما سألهم ليعلمهم. فلذا قالوا: الله ورسوله أعلم. عرفوا من اضطراد سؤاله صلى الله عليه وسلم لهم بأنه يسألهم ليعلمهم، فيقولون: الله ورسوله أعلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نقول نحن الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، فنقول: الله أعلم. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون: الله ورسوله أعلم، وأما بعد وفاته فيقال: الله أعلم. علم الغيب عند الله جل وعلا. من ذلك ملك الموت لا يدري متى سيقبض روح هذا العبد، ما يدري حتى يعلمه الله. كما جاء أن رجلا رأى ملك الموت في المنام فقال له: كم بقي من عمري؟ ملك الموت يقول الرجل لملك الموت: كم بقي من عمري؟ قال: 5. هكذا أشار بالخمس. فحزن الرجل، لا يدري 5 أيام أو 5 أشهر أو 5 سنين ماذا سيكون. فانتظر 5 أيام فمضت، ما قبضت روحه. انتظر 5 أشهر ما قبضت روحه، جزم على أن المراد 5 سنين، فتهيأ فذهب وسأل عالم كيف حل هذه الرؤيا، فقال: أخبرك ملك الموت بأنه لا يعلم، وأن روحك وقبضها ضمن 5 التي استأثر الله جل وعلا بعلمها. نفس ملك الموت لا يدري متى يقبض روح هذا العبد حتى يؤمر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. 5. قال: ما أخبرك بشيء، وإنما اعتذر إليك بأنه لا يعلم، وأنما سألته عنه واحدة من 5 التي استأثر الله بعلمها. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، الذي علمتنا إياه تعلمنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم العليم الحكيم. إنك أنت تأكيد العليم بكل شيء، الحكيم الذي يعلم ويدبر لحكمة سبحانه وتعالى. علم مع حكمة، لأنه قد يكون علم مع عفرة وجهل وشيطنة مثلا، فيكون تكون التصرف غير حكيم، صحيح عنده علم لكن ليس بحكيم، وقد يكون المرء حكيما لكن لا علم عنده، وقد يكون حكيما لا قدرة عنده. إنك أنت العليم، العالم بكل شيء، وعليم صيغة مبالغة، يعني لا يخفى عليك شيء من العلم. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها سبحانه.
هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم عليه على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سجودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم، فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. قال سدي عن ابن عباس علمه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب، فقيل هذا الحمار وهذا الجمل وهذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودواب وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وقال مجاهد علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وعن قتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء، والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها،
الأشياء كلها التي يحتاج إليها مما بين يديه ومما هو محتاج إليهم من الملائكة في مخاطبتهم والكلام معهم، لأنه نبي عليه الصلاة والسلام.
ولهذا
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لما اعترفوا بعدم العلم واعتذروا إلى الله جل وعلا بقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم، يعني أنبئ الملائكة هؤلاء بأسمائهم، بأسمائهم أسماء الملائكة وأسماء هذه الأشياء التي علمه الله جل وعلا. وفي هذا كذلك كما تقدم تغليب للعاقل، ولم يقل جل وعلا قال يا آدم أنبئهم بأسمائها، قال أنبئهم بأسمائهم في ضمير العقلاء، يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم يعني خبر من حوله بأسماء ما عرض عليه ومن كان معه من الملائكة، سمى كل واحد باسمه بما أعلمه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ألم أقل لكم، ألم أخبركم أني أعلم غيب السماوات والأرض، العلم علم الغيب والسماوات، علم غيب السماوات والأرض إلى الله جل وعلا وحده، وكما قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم من في السماوات ولا من في الأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ثم هو جل وعلا يطلع من شاء، يطلع من شاء ويبقى غيب عن غير هذا الذي أطلعه الله جل وعلا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يطلعه على ما يريد سبحانه وتعالى لا على كل شيء. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعلم ما تظهرونه وما قلتموه وما ظهر في السماوات وظهر في الأرض وما قلتم أيها الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا قلته ظاهر، هذا أبديتموه وأظهرتموه وما كنتم تكتمون، ما كان يكتمه بعضكم. فإبليس لعنه الله كتم في قلبه وأضمر في قلبه الكبر والحسد لآدم، وأضمر بأنه لن يتبعه ولن يطيعه إن سلط عليه، قال إن سلطت علي لأعصينك ولئن سلطت عليك لأغوينك. أظهر عداوته من أول الأمر، وقبل أن يظهرها الله جل وعلا يعلم ذلك، لأن إبليس مخلوق قبل وموجود قبل، وكان مع الملائكة وكان له ولاية وإمارة وتسليط وقوة، وكان مع الملائكة في عبادتهم، فداخله ما دخله من الحسد والكبر فأضله الله جل وعلا، ذلك أزلا قبل أن يخلقه، وكان يمر بآدم وهو قبل أن ينفق فيه الروح ويظهر الحسد والبغض والكراهية له، ويقول والله لئن سلطت علي لأعصينك، يعني إن كانت الإمارة لك علي فأنا أعصيك ولا أطيعك، ولئن سلطت أنا عليك لأضلنك لأهلكنك بالضلال. أعلم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال بعض المفسرين رحمهم الله وفي هذه الآيات رد لنظرية داروين، نظرية الكاذبة الخاطئة التي تقول إن آدم تطور خلقه، إنه كان أول على شكل قرد وكذا، ثم بدأ التطور فيه تدريجيا حتى وصل إلى هذا الشكل الإنساني الذرية، ثم لا يدرى ماذا تتحول إليه فيما بعد، هذا كله كذب وافتراء، والقرآن العظيم يكذب ذلك. فالله جل وعلا أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد نفخ الروح فيه، وعلمه جل وعلا الأشياء بعد ذلك، ونبأه جل وعلا فهو نبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال إن الأصل كذا وهناك خلق قبل آدم أو هؤلاء ذرية لغير يعني آدم، كأنهم يعتقدونه أنه ذرية من ضمن الذرية التي وجدت أول وتطورت، فأول بني آدم هؤلاء أبوهم آدم، وهو الذي خلقه الله جل وعلا بيده ونفخ فيهم روحه وأسجد له ملائكته، كما جاء في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى ينظرون من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من الموقف، فيقولون من أحق بهذا من أبيكم آدم، خلقه الله بيده ونفخ فيهم الروح وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، فيذهبون إليه يطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيعتذر عليه الصلاة والسلام، ثم أولي العزم من بعده حتى تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك المقام المحمود الذي أعطاه الله جل وعلا. فالله خلق آدم وهو نبي وعلمه هذا العلم على أول خلقه، فما يقال إنه تطور من كذا إلى كذا من حشرة أو من قرد أو من كذا إلى حتى وصل إلى هذه المستوى ثم لا يدرى ماذا يتحول إليه فيما بعد. كل هذا هراء وكذب ولا قيمة له، لأن الله جل وعلا بين أنه أسجد الملائكة لآدم الذي هو أبو البشر، ويقولون وجاء في الحديث أنه أبو الناس وأبو البشر، ما من الناس أم قبله.
اقرأ.
وقوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. لما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم تقدم إليكم أني أعلم غيب الغيب الظاهر والخفي، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أعلم السر كما أعلم العلانية،
يعني السر والعلانية كله سواء عند الله جل وعلا. نعم.
يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فكان الذي أبدوا هو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم.
جاء أن الملائكة عليهم السلام قالوا لن يخلق ربنا خلقا إلا ونحن أعلم منه، يعني من هؤلاء الخلق، لأن الله جل وعلا فضلهم بأن جعلهم سكان السماء، ومنهم حملة العرش، ومنهم الرسل من الله جل وعلا إلى خلقه، فهم يرون عليهم الصلاة والسلام أنهم أعلم من بني آدم ومن آدم، فأظهر الله جل وعلا فضل آدم عليه السلام على الملائكة بهذا العلم. وقد اختلف علماء السلف رحمهم الله أي صلحاء بني آدم أو الملائكة أيهم أفضل، فمن الناس من قال الملائكة أفضل، ومن الناس من قال صلحاء بني آدم أفضل، ومن الناس من قال الرسل أفضل من الملائكة والملائكة أفضل من عدا الرسل. أقوال كثيرة في هذا، وكما قال بعض السلف رحمهم الله لا طائل في الخوض في مثل هذا، لأن الله جل وعلا أظهر فضل آدم وفضل ذريته، وللملائكة فضل وقدر عند الله جل وعلا، فهم مقربون عنده جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الكرام الكاتبين، فهم كرام عند الله جل وعلا الملائكة، وبنو آدم قد أكرمهم الله جل وعلا، ولا داعي لأن ندخل في تفضيل هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل بالأمس أقيمت صلاة المغرب وأنا عند المروة في الشوط السادس من السعي، فصليت المغرب هناك ولم تتصل الصفوف، فهل فعلي صحيح؟
الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الأفضل لمن كان في آخر المسجد أو خارج المسجد ووجد صفوف أن لا يصف فيها، الأولى أن يتقدم وأن يصف حيث تنتهي الصفوف المتصلة مع الإمام، ولا يصف خارج إلا إذا انتظمت الصفوف. يقول عليه الصلاة والسلام تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فما ينبغي للمرء أن يصف في صف منقطع، وإلا فالصلاة صحيحة إن شاء الله ما دام في المسجد أو يرى من في المسجد، فالصلاة صحيحة. والمسعى الآن أصبح داخل المسجد ومن المسجد، فالصلاة فيه ولو لم تتصل الصفوف صحيحة، إلا أنه خلاف الأولى.
يقول السائل: هل تعليم الله لآدم عليه السلام باللغة العربية؟
جاء أن الله جل وعلا علم آدم اللغات كلها لأنه محتاج إليها، وأخذ بنوه كل فريق منهم بلغة، فكانت اللغات مما علم الله جل وعلا آدم إياها، فأخذها ذريته من بعده وتفرقوا. يقول: هل إبليس موجود الآن أو مات وبقيت ذريته؟ هو طلب من الله جل وعلا أن يبقيه إلى آخر الزمان، فوعده الله جل وعلا بأن يبقيه إلى اليوم المعلوم، ولم يرد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو، هل هو يبقى إلى آخر الزمان أو يبقى من يخلفه من ذريته.
يقول السائل: إن الصفوف التي تحت غرف المؤذن متجهة إلى المقام، هل يصح ذلك أم لا بد من
الاتباع؟ لا يا أخي، ليست متجهة إلى المقام، وأي مكان أنت فيه في المسجد الحرام بالإمكان أن تتجه إلى عين الكعبة، وبالإمكان أن تنحرف يسيرا فتكون متجه إلى غير الكعبة. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يصف أن يتحرى أن يكون ويحرص ويتأكد أنه متجه إلى عين الكعبة، لأنه في مقام هذا مثلا ممكن الاتجاه إلى عين الكعبة كذا، وممكن الانحراف يسير فيكون اتجاهه إلى جهة الشمال واجد أو إلى جهة الجنوب واجد كثير. فما حول الكعبة ينبغي للمرء أن يتأكد من إصابته عين الكعبة، لأن الله جل وعلا جعل الكعبة قبلة لمن كان في المسجد، فمن كان في المسجد يجب أن يتجه إلى عين الكعبة، من كان خارج المسجد والمسجد الحرام قبلة لمن هو في الحرم، يعني خارج المسجد وحدود مكة، ومكة قبلة لمن هو خارج الحرم في مشارق الأرض ومغاربها. ولا يلزم لمن كان بعيدا إصابة العين، قال العلماء، إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجب الإصابة، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان اتجاهه على عين الكعبة، لأنه برسم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مصيب لعين الكعبة.
يقول السائل: فضل الصلاة في مكة فضل الصلاة في الحرم المكي؟
صلاة في المسجد الحرام بألف صلاة فيما سواه، وصلاة بمئة ألف صلاة فيما سواه، وفي المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، وفي المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود بخمسمائة صلاة فيما سواه. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالمسجد الحرام. من العلماء من قال: الصلاة داخل الكعبة بمائة ألف صلاة وما عداه فلا، وهذا قول بعيد، داخل الكعبة، لأنهم قالوا ورد مسجد الكعبة، والكعبة صلاة في الكعبة، هذا بعيد. القول الآخر أن المراد بالمسجد الحرام المسجد نفسه بمئة ألف صلاة، فإذا خرج عن المسجد إلى جهة ما داخل مكة لا يكون، وهذا قال به بعض العلماء رحمهم الله. والقول الثالث أن المراد بالمسجد الحرام مكة كلها، ولهذا أدلة، وهذا اختيار جمع من العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن الأدلة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وطاف عليه الصلاة والسلام وسعى، ثم خرج إلى الأبطح ونزل هناك عليه الصلاة والسلام إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، فارتحل إلى منى عليه الصلاة والسلام. فمن اليوم الرابع إلى اليوم الثامن وهو يصلي بالأبطح بأصحابه، فلو كانت الصلاة بالأبطح بصلاة واحدة، وبالمسجد هذا شرفه الله بمئة ألف صلاة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أصحابه من مئة ألف صلاة ويصلي بهم قريبا من المسجد الحرام حيث يطال على الأقدام بسهولة بصلاة واحدة. والله جل وعلا قال عن المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ليس المراد بالإلحاد الإلحاد في داخل المسجد الحرام، وإنما إذا أراد الإلحاد بأهل الحرم بأهل مكة، هذا وعده الله جل وعلا بهذا الوعيد. فسمى الله جل وعلا مكة المسجد الحرام، وقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به كان راقدا في بيت أم هانة، ما كان في المسجد نفسه، وقيل كان في المسجد، فدل على هذا على القول الأول على أن المراد بالمسجد الحرام كل مكة. فالله أسرى بعبده من المسجد الحرام، يعني وهو خارج المسجد وإنما هو في مكة. فلعل الصحيح والله أعلم أن المراد بالمسجد الحرام ومضاعفة الصلاة في سائر مكة، بما في ذلك مزدلفة ومنى، يعني جميع الحرم، بخلاف ما كان خارج الحرم فلا يصل حد المضاعفة. ولا نقول إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله، لا، يعني مضاعفة مئة ألف صلاة في سائر المساجد إن شاء الله، لكن فضيلة هذا المكان وهذه البقعة لا تنال إلا فيها، لأنه قديم في العبادة، وهو أول مسجد صلي فيه وبني في الدنيا كلها، وله فضيلة، ووجوده وقربه من الكعبة، ومزايا كثيرة لا تحصل لغيره. فالصلاة في مكة كلها مضاعفة، وأفضل مكان في مكة هو الصلاة في هذه البقعة شرفها الله. بعض الأسئلة تكون طويلة والكلام فيها كثير، ما يصلح أنها تلقى في هذا المجلس.
يقول السائل: توفي لي عم ولم يكن له أولاد، وقد وصى بتركته لأخينا الكبير دون الغير، فهل تجوز الوصية؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرء أن يوصي بأكثر من الثلث، فلا يوصي لوارث ولا يوصي لغير الوارث بأكثر من الثلث. فإذا كان هذا الأخ هو الوارث، لأنك تقول ليس عنده أولاد وأوصى بماله كله لأخينا الكبير، ما يتم هذا، وإنما أولا لا يكون وصية لوارث لأنه شريك لكم في الميراث وأنتم شركاء فيه، فتشتركون في ميراث عمكم إذا لم يوجد من يحجبكم، وإن وجد من يحجبكم فيكون لهذا الموصى له بقدر الثلث فقط، وما زاد عن الثلث فهو للورثة غيره. فمثلا ليس له أولاد لكن له إخوة وأوصى لابن أخيه مثلا بمال، فالوصية تنفذ لابن الأخ بالثلث فأقل، إلا إن أجاز بقية الورثة ذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يجور في وصيته، وعليه أن يتق الله جل وعلا، فقد جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هذا في الحديث الصحيح. فسر هذا بعض العلماء رحمهم الله قال ربما يجور في الوصية عند الموت فيستحق دخول النار بذلك والعياذ بالله. فما ينبغي للإنسان أن يجور في وصيته، ويحسن بالمسلم إذا أراد أن يوصي والله جل وعلا تصدق على العباد بشيء من أموالهم عند موتهم زيادة في حسناتهم كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن عليه أن يعرض هذا على طالب علم ليكون عمله على ضوء الكتاب والسنة وعلى بصيرة، ولا يكون عمله خطأ وجهل ثم يعاد ولا ينفع، وإنما يستأثم ويأثم بهذا ولا يستطيع أن ينفع من لم ينفعه الله. يقول متى يسوغ للمسافر أن يجمع؟ إذا خرج عن البلد، إذا خرج قبل دخول الوقت، فله أن يقصرها ويجمعها مع التي تجمع معها إن كان الظهر أو المغرب. وإن خرج من البلد بعد دخول الوقت وسافر فعليه أن يصلي الصلاة التي وجبت عليه وهو مقيم تامة، ويقصر معها التي تليها. فمثلا سافر بعد الأذان من مكة أو من غيرها، ثم لما كان في أثناء الطريق أراد أن يصلي الظهر والعصر، يقول صل الظهر 4 ركعات لأنها وجبت عليك وأنت مقيم، وصل العصر 2 ركعات. سافر بعد أذان المغرب وفي أثناء الطريق أراد أن يصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب 3 ركعات لأنها لا تقصر، ويصلي العشاء بعدها 2 ركعات له أن يقصرها.
يقول السائل هل يجوز تجوز العقيقة بعد 7 أيام من الولادة؟
العقيقة سنة، سنة مؤكدة، والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، فيستحب لمن قدر أن يعق، ولا يلزم أن تكون في 7 أو قبل 7 أو بعد 7، متى ما تيسر له. لكن بعض العلماء رحمهم الله اختاروا قالوا تكون في 7 لأنه جاء في هذا حديث، ويسمى في 7، ويجوز التسمية قبل 7 لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم يوم ولادته، أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه أتاه ولد وسماه إبراهيم على أبيه إبراهيم. فالتسمية والعقيقة يجوز أن تكون قبل 7 وأن تكون بعد 7 وأن تكون في 7، فإذا تحرى 7 فحسن. وبعض الفقهاء قال أو ما تضاعف منه 7، يعني 7 أو 14 أو 21، وبعد هذا متى ما شاء، حتى لو بعد 2 أو 3 أو 3 سنوات. فالعقيقة سنة مؤكدة وينبغي الحرص عليها مع القدرة. ولا ينبغي للمرء أن يستدين لأجل أن يعق إذا لم يكن يطمع في الوفاء ما عنده وفاء، فيشغل ذمته بشيء ما أوجبه الله جل وعلا عليه.
يقول السائل ما معنى الإلحاد الوارد في الآية؟
الإلحاد من مأخوذ من اللحد وهو الميل، يعني كل نية وإضمار فاسد وسيء لأهل الحرم فذلك إلحاد فيه، حتى لو كان هو نفسه بعيد عن الحرم كما جاء عن الإمام أحمد، لو كان في عدن وأراد الإلحاد في الحرم لأكبه الله في النار أو في العذاب الأليم. يعني في أي مكان إذا أضمر الإلحاد، أضمر الميل والجنف والظلم لأهل الحرم، فالله جل وعلا يأخذه ولا يمهله ويهلكه، وإن لم يهلكه في الدنيا أهلكه في الآخرة بالعذاب الأليم.
يقول السائل: هل يجوز أن يقوم الشخص بعمرة ثم يهبها إلى والده وعمه مناصفة؟
أولا ما تجوز المناصفة في العمرة، العمرة تكون عن شخص فقط، عن المعتمر نفسه أو عن من أراد من الأحياء والأموات. ثم إن العمرة عن الميت تجوز متى شئت، والعمرة عن الحي لابد من أن يكون غير قادر على الإتيان لمكة، وأن يكون علم بذلك قبل الإحرام، يعني أذن لك في الإحرام عنه. ثم إن هبة العمرة يجب أن تكون عند عقد النية، فإذا دخل في العمرة وطاف مثلا بداله أن يهب هذه العمرة لأبيه أو لأمه أو لأحد أقاربه ما يصح، بل يجب أن تكون عند عقد النية الإحرام، أنه يحرم بهذا النسك عن فلان، عمن أراد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.